راعيته والقائمة عليه والمأوى والملاذ فيه. إذن إلى هنا اتضح أيضا هذا المقام، وهناك أيضا في وجه ينبغي أن نتعرض بشكل مختصر إلى وجه تسمية قم بقم. هناك آراء كثيرة في هذا المجال، حتى أن البعض يروي بأن قم إنما هذه التسمية موجودة من قديم الأيام والأزمنة، قديم جدا. ولكن الوارد أيضا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أن إنما سمي قم، سميت قم بقم لأن أهلها يجتمعون مع قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه. إذن هؤلاء سموا، أو هذه البلدة سميت بقم لأجل قيامهم مع صاحب الحق الموعود والإمام المنتظر، فيقيمون معه الحق. وهكذا هناك روايات أخرى، المجال لا يسع لذكر هذه الوجوه في التسمية. وهناك رأي بأن لنا حرما قول للمعصوم سلام الله عليه بأن لله حرما وهو مكة، وأن لرسول الله حرما وهو المدينة، وأن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، وأن لنا حرما وأهل البيت وهو بلدة قم، وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة. كيفما كان هذا النص وغيره يؤكد لنا هذا المعنى. هناك إشارة ينبغي أن نذكرها بأن الشيخ البحراني في عوالم العلوم ذكر مطلبا مهما، بأن هذا القابر وهذا الضريح المبارك في الحقيقة كان عبارة عن قبتين متصلتين. هذا في العهد القديم كان هناك قبتان، وتحت كل قبة مجموعة من العلويين ومن السادة الميامين. هناك القبة الأولى فيها قبر السيدة فاطمة بنت موسى بن جعفر، وقبر أم محمد بنت موسى أخت محمد ابن موسى، وقبر أم إسحاق جارية محمد ابن موسى. هذه القبة الأولى تشتمل على ثلاثة من هذه النساء. وأيضا القبة الثانية فيها قبر أم حبيب جارية أبي علي محمد ابن أحمد ابن موسى ابن محمد ابن الرضا عليهم السلام، وهي أم كلثوم بنت محمد. وأيضا قبر أم القاسم بنت علي الكوكبي، وقبر ميمونة بنت موسى أخت محمد بن موسى أولاد المبرقع من أولاد الإمام الجواد عليه السلام، أو الذين ينتهون إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه، أو الإمام موسى عليه السلام الذي هو ينتهي إلى أولاد موسى ابن محمد الجواد ابن الرضا. فإذا هؤلاء في الحقيقة كلهم من هذه الأسرة الزاكية، وكانت هنا قبتان. ولكن يظهر على أثر التطور العمراني والتجديد البنائي لهذا الضريح ولهذا المرقد الطاهر، أصبحت ذات قبة واحدة تضم هذه الأجساد. كثير من الزوار لما يزورون السيدة الطاهرة يتصورون أن هذا القبر هو مخصوص فقط بالسيدة فاطمة عليه السلام، لا، فيه أيضا من بنات وحفيدات الإمام الرضا، بنات المبرقع ابن الإمام الجواد عليهم السلام. هذا أيضا مطلب. فيما يتعلق بزيارتها، هناك ضمانة من المعصومين عليهم السلام، لأنهم إنما يتحدثون عن رسول الله كما نعلم، يعني إذا قال الإمام الرضا قال عن أبيه عن جده إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الاعتقاد الحق بأن كلامهم إنما هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أكد المعصومون عليهم السلام حول زيارة السيدة المعصومة، كما ذكرت أن هناك نصا عن الإمام الصادق عليه السلام بأن لنا حرما وهو بلدة قوم، وستدفن فيه امرأة وفيها امرأة من ولدي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة. الشيخ ابن قولوي صاحب كامل الزيارات، وهو من الكتب العظيمة والمعتبرة، وأيضا ثواب الأعمال عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق على الله مقامه، مجالس المؤمنين، ينابيع المودة، تاريخ الإسلام، جملة من الكتب الآن بين يدينا، كلها نقلت أهمية زيارتها وأن زيارتها تعادل وتعدل الدخول إلى الجنة. وليس ببعيد لمن كان له هذا المقام السامي من العلم والنبل والعفاف والجهاد والتضحية والسداد، وهي ابنة المعصوم وتلميذته، وأخت المعصوم وتلميذة المعصوم أخيها، وأيضا هي عمة الإمام الجواد المعصوم سلام الله عليهم أجمعين. هذا المقام ليس ببعيد، لأنه الآن إذا أنت زرت مؤمنا لوجه الله لك من الثواب ما لك، وأن من أكرم مؤمنا فقد أكرم الحق تبارك وتعالى، ومن زار مؤمنا فقد زار الله تبارك وتعالى، يعني بمنزلة من زار الحق تبارك وتعالى، أي قصده إلى بيته الحرام مثلا. هذه الروايات وأشباهها ونظائرها كثيرة تدل على أن زيارة هذه السيدة ليس بالغريب وليس بالعجيب على مقامها. ابن قولوي وهو صاحب كتاب كامل الزيارات ينقل بسنده: حدثني علي بن الحسين ابن موسى ابن بابويه عن علي ابن إبراهيم ابن هاشم عن أبيه عن سعد بن سعد، وسند كما ترون سند معتبر ومهم، قال: سعد ابن سعد سألت أبا الحسن الرضا، وهو من الأسانيد المعتبرة، يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن زيارة فاطمة ابنة موسى عليهم السلام، فقال: من زارها فله الجنة. وأيضا ابن قولويه يورد في كامل الزيارات عن الإمام الرضا عن ابن الرضا وهو الجواد صلوات الله عليه، قال: من زار قبر عمتي بقوم فله الجنة. وهناك كرامة خالدة أود أن أذكرها عن العالم الكبير السيد محمود المرعشي على الله مقامه، والد المرجع الدين الأعلى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي قدس سرهما. هذا السيد ينقل: كان كثيرا ما يتوسل بالأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ليبين له موضع قبر الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليه السلام. كما تعلمون أنها أوصت كما في كثير من المرويات وكثير من الكتب الروائية حتى في البخاري وغير البخاري أنها أوصت أن تدفن ليلا، فلم يعرف قبر فاطمة الزهراء عليه السلام حتى هذه الساعة. فهذا الرجل المرعشي الكبير كان يدعو ليتعرف على قبرها حتى يزور ذلك القبر ويكون إلى جوار بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله، وبعد توسلات كثيرة تلقى الجواب منهم صلوات الله عليهم ألا تطلب منا هذا الشيء، فإنه ليس من المقدر أن يظهر قبرها المخفي باعتبار وصيتها صلوات الله عليها، ولكن لأجل أن لا تحرم الشيعة والمحبون منهم من فيض زيارة قبرها عليكم بزيارة كريمة أهل البيت. فاستفسر السيد، قال: من هي كريمة أهل البيت؟ وين هذه؟ من هي؟ أجابوه: فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام، المدفونة بقوم المقدسة. إذن إلى هنا اتضح من هذه البيانات وهذه الكلمات هذه المنزلة الرائعة. يبقى أن أشير إلى مسألة الكرامات التي وقعت. هناك سجل لمن وفق إلى زيارة السيدة المعصومة أو يوثق، يذهب إلى هناك مكان مخصوص لبيان ذلك الأمر وهو الكرامات، في سجل كبير ضبطت فيه الكرامات المفصلة التي كانت إلى جوار هذه السيدة وبركة التوسل، وأيضا كرامات أخرى تنقل. وأنا سمعت قبل مجيئي للتحدث بهذه المحاضرة بالمباشرة من سماحة الشيخ بهجت حفظه الله، نقل أن هناك امرأة عراقية مبعدة عن الأوطان مهجرة، هذه المرأة كانت مصابة بمرض خطير في المخ، فتوسلت بالإمام الرضا عليه السلام لشفائها لغرض أن يكون الوسيلة لها إلى الله عز وجل، كما أشرت بأن قصد الأئمة والتوجه إليهم باعتبارهم الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة، كما كان ذلك الرجل الأعمى الذي قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأراد أن يشفى من هذا المرض فدعا له النبي، قصد النبي، هذا مروي في كل الكتب وخصوصا كتب أهل السنة موجود هذا المعنى، فتوسل له النبي وشفي. فهذه المرأة لما قصدت ولد المصطفى ابن النبي صلى الله عليه وآله، فكانت من شدة التوسل أنها غفيت، يعني نامت قليلا، ثم رأت السيدة المعصومة عليه السلام فقالت لها: أذن من الله عز وجل لكم بالشفاء. فقامت وهي معافاة مشافاة متوجهة إلى الطبيب المتخصص، فقال: لم يكن هناك أثر ولا عين للمرض. وأيضا هناك قصة في كراماتها صلوات الله عليها مشهورة لدى القميين، بأن تعلمون أن القاصدين لزيارتها صلوات الله عليها كثر يأتون من كل النواحي والأطراف، من كل أصقاع هذه الأرض، من أوروبا، من إفريقيا وآسيا والمناطق القريبة على إيران، يزورون السيدة المعصومة، فكانوا إذا زاروا الرضا عطفوا بزيارتهم نحو أخت الرضا عليهم السلام. فكثرة الزوار، بعض الأحايين يتواجد بعض الناس الذين لم يتمسكوا بعراهم وهم قليل والحمد لله رب العالمين. هناك امرأة، هذه كانت امرأة غير مستقيمة في خلقها، كانت لما دخلت وإذا بها قد التصقت يداها بالضريح، وهذه قصة معروفة مشهورة في زمان المرجع الدين الأعلى آية الله السيد محمد الحجة اللي متوفي قبل حوالي 50 عاما أو ما يقرب من ذلك، فقد التصقت يداها، كلما أراد أن يخرج يدها من الضريح فما استطاعوا، والسبب لأنه أراد أن يتعرفوا على هذا السبب، فعرفوا بأنها كانت تريد الإغراء ببعض البنات الزائرات، فأرادت أن تهتك هذه الحرمة، حرمة المكان وصاحبة المكان. كان عاقبتها أن ألصقت اليد بشباك الضريح. فماذا يصنعون؟ لجأوا إلى هذا المرجع وهو السيد المرجع آية الله العظمى محمد الحجة، فأخبروه بذلك الخبر، فأمرهم بوضع شيء من تربة الإمام الحسين عليه السلام في الماء ثم يصب على يدي تلك المرأة، فانفكت، وضعوا فعلا، صنعوا ما أمرهم، صبوا ذلك الماء الممزوج بتربة سيد الشهداء عليه السلام على يديها انفكت عن الضريح، ولكن هذه المرأة لم تتب ففقدت عقلها وكانت معروفة بالمجنونة إلى أن في يوم من الأيام دهستها سيارة وماتت. كيفما كان هذه كرامة للسيدة لمن يقصدها ويقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. لا تجد شيعيا على الأرض يقصد الأئمة وأبناء الأئمة إلا تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وهذا قصد عليه سائر الشيعة. كيفما كان هناك مطلب وعدت الإخوة أن أشير إليه، وهو أن هناك احتمال مسمومية السيدة صلوات الله وسلامه عليها، وأنها ما ماتت حتف أنفها وإنما ماتت مسمومة، وهذا الرأي يميل إليه بعض المحللين والمدققين في التاريخ. أساسا هناك قوافل انطلقت، قافلة بقيادة أحمد بن موسى المعروف بشاه شراغ ملك النور، هذا هو مدفون بشيراز، وكان الرجل قد توجه مع قافلة هكذا يذكر في التاريخ 3000 من العلويين وقيل أكثر من ذلك، توجه وكان طريقهم إلى شيراز، ولما سمع المأمون بتوجه هذه القافلة أخبر وكيله على شيراز وعامله على شيراز المسمى بقتلغ خان، أخبره بأنه صد هذه القافلة وإذا امتنعت فحينئذ قاتلها واقتل من فيها. بالفعل هذا قتلغ خان منعهم من المسير إلى خراسان، فوقعت المعركة واستشهد أخو الإمام أحمد بن موسى عليهما السلام هو وأخوه محمد العابد، والآن لهم قبر يزار وضريح مبارك تقصده الألوف والملايين من المحبين لأهل البيت. وأيضا شرطة المأمون قتلوا هارون بن موسى أخ الرضا، حيث كان في هذه القافلة اللي كانت تقصد خراسان وكانت تضم 22 علويا وعلى رأسها السيدة فاطمة أخت الرضا عليهم السلام، فأرسل المأمون إلى هذه القافلة فقتل وشرد كل من فيها وجرح هارون أخو الإمام الرضا عليه السلام، وكان في بيت يداوون، وبينما هو في تلك الحالة يتناول بعض الطعام دخلوا عليه هؤلاء عيون المأمون شرطة المأمون فقتلوه. وأما زعيمة القافلة، لأن هذه القافلة اللي دخلت إلى ساوة وجاءت من أرض المدينة، يقينا أن المعصوم عليه السلام دخلت ساوة للاستراحة ثم انتقلت إلى قم وقبرها في قم يقينا. وأما زعيمة القافلة السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر فيقال إنها هي الأخرى قد دس إليها السم في ساوة، ثم لما جاءها زعيم الأشعرية وكان بقوم موسى بن خزرج وأخذها إلى قم، لأن هي التي طلبت كم بين ساوة وقم، فقالوا لها فراسخ، فقالت إذن خذوني إليها، فكانت في شدة ما عليها من السم لم تلبث إلا أياما قليلة واستشهدت في البيت المعروف الآن ببيت النور، يعني معروف بين الناس بأنه بيت النور، وهو دار موسى بن خزرج، وهو معروف الآن في قم إلى قريب قبرها صلوات الله عليها في شارع معروف هنا بقم، وهو شارع عمار بن ياسر، والميدان يسمى بميدان مير. هذا البيت هو بيت الرحمة وبيت النور والبركة، الإنسان إذا قصده هناك يجد أنفاسا طيبة وأنوارا عالية. لماذا؟ لأنه كانت فيه فاطمة 16 يوما إلى أن ماتت، حينما ماتت وهي بتلك الحالة في هذا المكان، ثم نقلت إلى هذا المكان الذي عليه الآن الزيارة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.
أيها الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم.
واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا. يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم. وانصرني على شر نفسي
اجعل بذكرك أنسي
وانصرني على شر نفسي جد برضا منك علي وجنبني بؤس يأسي
منك علي
وجنبني بؤس يأسي
وجنبني بؤس يأسي.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم
اجعل صدري للغيظ كاظم.
واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا. يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. البحرين تشتعل بدعوات الإفراج عن المعتقلين، محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وذلك عقب إعلان استشهاد المعتقل السياسي الشاب حسين بركات إثر إصابته بفيروس كورونا، والذي يقضي حكما بالسجن المؤبد على خلفيات سياسية مرتبطة بالمطالبة بالحرية والديمقراطية. كما عزت حركة شباب 14 فبراير الشعب بهذا المصاب الجلل، داعية العالم إلى التحرك لإنقاذ الشعب البحريني. هذا في وقت تتزايد المخاوف من تعرض السجناء الآخرين إلى خطر الإصابة بفيروس كورونا. وكانت قبل فترة قصيرة خرجت تظاهرات تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين خوفا من تعرضهم للإصابة بوباء كورونا، بيد أن تلك التظاهرات قوبلت بالقمع من قبل سلطات المنامة. كما أن منظمة العفو الدولية أعربت عن قلقها البالغ بشأن انقطاع الاتصالات بين المعتقلين بسجن جو المركزي وعائلاتهم في البحرين منذ ما يقارب 5 أسابيع، وذلك عقب تفشي وباء كورونا كوفيد-19 المستجد في السجن واندلاع العنف بين الحراس وبعض المعتقلين. وأكدت عدم نية السلطات معالجة الأمر رغم الوضع الكارثي للسجناء، وأوضحت أن قضية حقوق الإنسان في البحرين باتت متدنية ولا تعيرها السلطات أدنى اهتمام. ويأتي قلق المنظمة بعد نفي وزير داخلية البحرين وجود إصابات بفيروس كورونا بين المعتقلين في سجن جو المركزي، واختفاء عشرات المعتقلين إثر اعتداء دموي شنته عناصر المرتزقة التابعة للوزارة بقيادة مدير السجن هشام الزياني مطلع الشهر الجاري. وكان العديد من المنظمات الحقوقية الدولية قد أصدرت عدة تقارير كشفت فيها زيف ادعاءات نظام آل خليفة بخصوص وضع حقوق الإنسان، وفضحت دوره في تبييض الانتهاكات، إذ وثقت الكثير من الممارسات الانتقامية للسلطات البحرينية الممنهجة بحق المعتقلين السياسيين والتضييق واستخدام شتى وسائل التعذيب والإساءة والتهديدات والمعاملة غير الإنسانية والمتعمدة خصوصا بعد تفشي كورونا. الواقع أن النظام في البحرين يصر على الاحتفاظ بآلاف المعتقلين السياسيين واستخدمهم كرهائن لتحقيق مكتسبات سياسية. هذا وأطلق المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية موقعا إلكترونيا موسعا لتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء السياسيون في البحرين، وعلى رأسهم حسن مشامع أحد أبرز قادة المعارضة في هذا البلد. وسبق أن واجه عدد من النواب في البرلمان الإيطالي رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يطالبونه فيها بإطلاق سراح السجناء السياسيين دون قيد أو شرط، ودعا النواب إلى وقف استخدام قانون العقوبات البديلة على سجناء الرأي والعمل على تسريع إطلاق سراحهم دون قيود. إن تجاهل النظام لمآسي المعتقلين في سجونه وعدم السماح لإجراء الكشف الصحي عليهم رغم تفشي وباء كورونا ما يدل على أن النظام يشكل خطرا على شعبه، وأن استعادة حقوقه وتحقيق مطالبه لا تتم إلا عبر إزاحة النظام وتقرير المصير عبر صناديق الاقتراع الحرة. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ السيد عباس شبر، الناشط الحقوقي ورئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان. سيد عباس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
سيد عباس، بداية، ما حقيقة الوضع في سجون نظام آل خليفة مع وفاة أحد السجناء السياسيين وهو حسين بركات؟
أولا بعد التحية عليك وعلى المستمعين الكرام،
حياكم.
حقيقة الظروف الحالية في السجن هي بالفعل يعني أوضاع مزرية جدا، وخصوصا أن هناك أعداد كثيرة هي مصابة بهذا الوباء الذي تفشى في العالم. وتعلمون أن البحرين الآن هي في خارج السجن، هناك مشكلة كبيرة عندنا، وهناك أعداد كثيرة من الإصابات، فما بالك بداخل السجن، وخصوصا بعد وصول المتحور الهندي إلى البحرين، ما عقد المسألة ووصلت أعداد يعني الوفيات بشكل متسارع وأعداد كثيرة. لذلك هناك تخوف كبير على المعتقلين، وخصوصا أن لدينا الآن حالتان خرجتا من السجن، وهم يعني أولا تعرضوا لسوء معاملة، وخصوصا نتحدث عن الجانب الطبي، لا يوجد هناك رعاية طبية بشكل جيد لهؤلاء، ما أدى أيضا لتفاقم المسألة في داخل السجن. أنا أسلط الضوء على خارج السجن وداخل السجن لكون هذه الحالة واقعا الآن. البحرين الجميع أو جميع البحرينيون يعلمون مدى يعني المشكلة التي وصلت إليها أو وصل إليها حال الطواقم الطبية، وكذلك أيضا المستشفيات، بحيث لم تعد المستشفيات أماكن آمنة حتى إلى بعض يعني الذين يتعرضون إلى وعكات صحية.
نعم.
يعني تكون شديدة، يعني يفضل المريض في البحرين أن يبقى في منزله ولا ينتقل إلى المستشفيات.
نعم.
لأن أولا هناك قلة في قضية الأسرة، قلة في الخدمات، وكثير من الأمور التي أزمت المسألة في خارج السجن، فما بالك في داخل السجن الذي هو أيضا يشهد الآن تزايد أعداد الإصابات بهذا المرض أو الوباء الذي ينتشر، مرض كورونا.
نعم.
وتعلمون أن هناك ملف طويل للسلطات في عدم الرعاية الصحية، يعني عدم الالتزام بالرعاية الصحية بشكل جيد، أو الغذاء الجيد، أو المكان الجيد للنزلاء في داخل سجون البحرين. بطبيعة الحال هذا يفاقم المسألة أكثر وأكثر، حتى وصلنا إلى الآن شهداء يخرجون من داخل السجون، كما عبر سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم.
نعم.
يعني أنهم هل تنتظرون أن يخرج هؤلاء الذين فقط اعتقلوا بسبب آرائهم السياسية، يخرجون جثثا من داخل السجون بتفشي هذه الأمراض والأوبئة في داخل هذه البيئة المريضة؟ بالفعل نحن أولا نعزي عائلة هذا الشهيد الذي قضى واقعا بهذا المرض في الفترة الأخيرة، حسين بركات، وهو بالمناسبة هو من منطقتنا، ونحن نعرف الشخص حق المعرفة.
نعم.
هذا إنسان متواضع، مؤمن، ملتزم، هادئ، معروف عنه المشاركات الاجتماعية، وللأسف الشديد لفقت له هذه الاتهامات بحيث أودع داخل السجن، هو وابنه أيضا، الذي أيضا ابنه أيضا بالمناسبة أيضا محكوم بالمؤبد، وأيضا كانت عنده يعني مطالبات سابقا بالعلاج ولم يحصل على العلاج في ذاك في 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 ذلك الوقت، وصوتياته منتشرة. أيضا الفقيد الأخير الشهيد حسين بركات رحمة الله عليه، أيضا كذلك أيضا قبل أن يستشهد في داخل السجن عبر أيضا عن ألمه وأنه لا يستطيع التنفس، ويدعو كان زوجته بالتحرك من أجل إنقاذه من السجن، ولكن للأسف الشديد يعني لم تكن هذه أو يكن ذلك الصوت يسمع من قبل المسؤولين، لأنهم يريدون بالفعل أن يساهموا في طمس هؤلاء في داخل السجن، وإلا لا يوجد أي مبرر بإبقاء هؤلاء السجناء في داخل السجن مع وجود هذه الأوبئة. وقد تكلمت وتحدثت المنظمات الحقوقية والعلماء والناس الذين لهم واقعا تأثير، تحدثوا بشكل ودي وبشكل يعني مطالبة لهذه السلطة بأن تفرج عن هؤلاء، لأنهم أولا وبالدرجة الأولى ليس مكانهم السجن. هؤلاء يطالبون، كانوا خرجوا يطالبون بحقوقهم، أودعوا السجن بسبب مشكلة سياسية حصلت في البحرين. لا يعني مع وجود هذا الوباء أن يتركوا في هذا السجن، وأن تحصل هذه التراكمات سواء كانت من الأمراض أو سوء المعاملة التي نشاهدها. وللأسف أيضا لا يوجد إنصاف لهؤلاء الضحايا. يعني نحن هذا أيضا ملف آخر نعاني منه، وهو عدم إنصاف هؤلاء. إنصاف الضحايا الذين يخرجون جثثا من داخل السجن. من الذي حاسب قتلة كريم فخراوي؟ من الذي حاسب قتلة الشهيد نوح؟ من الذي حاسب هؤلاء الذين خرجوا جثثا من داخل السجن؟ لا توجد محاسبة لمن قام بالأفعال الشنيعة في داخل السجن، وعدم يعني المحاسبة يدلل أن هناك علم ودراية بالأوضاع بشكل حقيقي. أنا أذكر هذه النقطة أخي الكريم إذا تسمحوا لي أيضا، وهي تلميع النظام والسلطات لأوضاع السجن، وخصوصا أننا شهدنا زيارات متتالية من قبل بعض المؤسسات المحسوبة على يعني محسوبة على النظام، وكذلك أيضا بعض سفراء الدول الغربية ومنها أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وبعض يعني الشخصيات أيضا زارت السجن من أو بدعوة من قبل السلطات، وأرسلوهم إلى بعض يعني العنابر التي هي غير يعني لا توجد فيها أي مشكلة. يعني لم يأخذوهم إلى العنابر التي يوجد فيها المشكلة، و12 و13 بالذات، لأنهم يعلمون بأنهم هؤلاء لو اطلعوا على تلك الحقائق سيكون هناك ردة فعل، وخصوصا عند بعض الدول، لا أتكلم عن جميع الدول التي يعني زارت السجن، لأننا نعرف أن هناك بعض السياسات للأسف الشديد لها دخال حتى في الخطاب الحقوقي، وعدم يعني إعطاء الخطاب تلك القوة بحيث يؤثر على السياسة التي هي في الأساس تتحكم في ملف حقوق الإنسان في المنطقة.
نعم، طيب اسمح لي سيد عباس أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 9:32 مساء. نرحب مرة أخرى بالأستاذ سيد عباس شبر الناشط الحقوقي ورئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان. نرحب بك مرة أخرى سيد عباس شبر، ونواصل الحديث مع سيد عباس حول محورنا البحرين تشتعل بدعوات الإفراج عن المعتقلين. طيب، ما حقيقة الاشتباكات الأخيرة سيد عباس بين المعتقلين وحراس السجن في سجن جو، وطبعا اختفاء عدد من المعتقلين؟
هذه ليست المرة الأولى التي تحصل هناك اشتباكات بين المتواجدين في داخل سجن جو، وكذلك أيضا يعني القوات الأمنية الموجودة في داخل السجن.
نعم.
هناك مشكلة كبيرة يعاني منها يعني السجناء، جزء منها من ناحية تخوف بعض المنتسبين ل يعني المنتسبين للقوات الأمنية في السجن. هؤلاء يتخوفون من الاتصال المباشر مع المساجين، كون هذه او كون تفشي المرض موجود في داخل السجن.
نعم.
فهم يخافون أن يتعاملوا مع السجناء، وهذا يؤدي أيضا بدوره لتقليل الخدمات بسبب أو آخر.
نعم.
هناك أقوال تقول أيضا هناك مشكلة لا فقط على هذا، يعني على مستوى أن عندما يصاب هناك شخص بالمرض ويعاني من المرض، يعطى فقط بنادول باصطلاحنا مسكنات، وهذا وكفى، لا يحاولون علاج ذلك الشخص او ان يؤخذ، يعني كما حصل مع الشهيد الراحل حسين بركات، نقل الى يعني بشهادة أحد الأشخاص من داخل السجن الذي تحدث وذكر الحادثة، هو نقل إلى المستشفى العسكري، وعندما وصل إلى المستشفى العسكري لم يقبلوا أصلا استقباله في داخل المستشفى، فأرجع مرة أخرى إلى الزنزانة وبقي بألمه إلى أن استشهد رضوان الله عليه. المشكلة الحقيقية بأن هناك بالفعل مشكلة صحية في داخل السجن، جزء منها متعلق بالمرض، وجزء آخر أيضا بأمراض أخرى، كما هو حال عبد الجليل السنجيس، وكيف تعاملوا مع ملف الأستاذ عبد الجليل السنجيس، وكذلك أيضا يعني وهؤلاء يعتبرون من الرموز السياسية الموجودين أو المعارضة السياسية.
نعم.
وكان التعامل معهم تعامل غير جيد واقعا.
نعم.
كذلك أيضا الأستاذ حسن مشينا، هؤلاء أيضا يعني يعاقبون بشكل أو بآخر بسبب مواقفهم السياسية، بسبب يعني تبنيهم لرأي سياسي. هم لا يحصلون على الدواء الكافي أو طريقة العلاج المناسبة، لأنهم كانوا يعني أصحاب رأي سياسي مختلف، يختلفون مع الدولة في ذلك الرأي. لذلك أنا أقول بأن المشكلة الحقيقية هي مشكلة سياسية بامتياز، والمشكلة الحقوقية مترتبة على المشكلة السياسية.
أحسنتم. يعني شكرا جزيلا لك سيد عباس شبر الناشط الحقوقي ورئيس وحدة الحريات الدينية،
سواء كانت حقوق صحية.
نعم.
أو غير ذلك، هي مترتبة على الموقف السياسي الذي يتبناه هؤلاء الذين هم موجودين في داخل.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد عباس شبر، الناشط الحقوقي ورئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ السيد عباس شبر الناشط الحقوقي لمشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه حول محورنا البحرين تشتعل بدعوات الإفراج عن المعتقلين. أحبتنا الكرام، نواصل لقائنا هذا بقراءة مساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا عبر الواتساب عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ باسم أبو مصطفى من البصرة يقول: في حالة واحدة تحل مشكلة البحرين، أن تطالب بهم أنصار الله باليمن ضمن مباحثاتهم مع أمريكا والسعودية في سلطنة عمان. شكرا للأخ باسم. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. البحرين تشتعل بدعوات الإفراج عن المعتقلين، المعتقلين في السجون البحرينية والذين يعانون من تفشي جائحة كورونا وغيرها من الأمراض المتفشية داخل سجون المعتقلات، ولكن نظام آل خليفة لا يستجيب لهذه المطالبات رغم معرفته بمعاناة المعتقلين داخل السجون، ورغم التضامن من قبل كثير من المنظمات الدولية ومناشدته للنظام الخليفي بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين تعسفيا. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. مساهمة من الأخ عبد الله من السنغال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأوفياء الكرماء أسرة برنامج بحرين سموت. إن قرار الإفراج عن السجناء هو تناسل أخر مقدم إلى المحتجين ومحسمهم من السعة نزلوا إلى السواري الأسبوع الماضي للمطالبة بديمقراطية ملكية وحكومة منتخبة بعد أن سجعتهم احتجاجات صعبية في عدد من الدول العربية. أخوكم عبد الله في مدينة جوربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة في لقائنا، عبد الله بوي من السنغال. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا بحرين الصمود، البحرين تشتعل بدعوات الإفراج عن المعتقلين. تحدثنا مع السيد عباس شبر الناشط الحقوقي البحريني عن حقيقة الوضع في سجون نظام آل خليفة، بعد خاصة في ظل وفاة أحد السجناء السياسيين حسين بركات، وطبعا برغم انتشار وباء الكورونا ويعني امتناع النظام عن الوفاء بالتزامات هذا التفشي وتوفير العلاج اللازم للمساجين والمعتقلين لديه، وكذلك الأحداث والاشتباكات الأخيرة بين المعتقلين وحراس السجن في سجن جو، واختفاء عدد من المعتقلين، وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وتجليات ذلك وانعكاساته، والآلية المطلوبة لتغيير ذلك. أحبتنا الكرام، في الختام تقبلوا تحياتنا، في أمان الله.
أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما هنت ما هنا يا ابن الإباء. إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء. أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما هنت ما هنا يا ابن الإباء. إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء. سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا، شعب الوفاء ألف كلا لا لن يخون أمينا. سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا، شعب الوفاء ألف كلا لا لن يخون أمينا. من روحك الحرة لن نترك الأسرى، من روحك الحرة لن نترك الأسرى. نفديك يا ابن الهم بالدم، ويهون لعينك غالينا فاسلم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4:15 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: فاطمة المعصومة، زينب الرضا، القسم الأول. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
ولدت السيدة الملكوتية فاطمة المعصومة عليها السلام في المدينة المنورة في الأول من ذي القعدة سنة 173، وروي أيضا سنة 183 للهجرة. فقدت سيدتنا والدها الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وهي في سن الطفولة، حيث استشهد في سجن هارون الرشيد ببغداد، فأصبحت تحت رعاية أخيها الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، فورثت عنه من نور أهل البيت وهديهم وعلومهم في العقيدة والعبادة والعفة والعلم، وعرفت بلقب كريمة أهل البيت عليهم السلام.
أيها الفرسان، اهجموا على دار الرضا وحطموا الباب، ادخلوها بخيولكم.
هيا يا رجال، هيا.